الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس العاشر من شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان واليوم من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. قال المؤلف: وإذا كان هذا هكذا، وهو ما ذكره في الدرس الماضي، أن كلا من هؤلاء، أي فريقي التعطيل والتمثيل، مخصوم بما خصم به الآخر. قال: وهو ذكرنا هذه الوجوه الأربعة، وهي أن بيان أن العقل لا يحيل ذلك، وأن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. ثم ذكرنا أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس إلى آخره. والرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. قال هنا: وإذا كان هذا هكذا فالواجب أن نتلقى علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، يعني يجب أن نتلقى علم الأسماء والصفات من النبوات، مما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس طبعا بالوحي ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، فبيّن لهم كل ما أخبرهم من أمور الإيمان بالله وما يتعلق بأسمائه وصفاته وما يتعلق أيضا باليوم الآخر. وذكر أن الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث. فالإيمان بالمبدأ والمعاد هذا من الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن المبدأ هو الخلق، وبداية الخلق الله تبارك وتعالى هو من خلقهم تبارك وتعالى، فمبدأهم خلق من الله تبارك وتعالى. وأيضا بالمعاد وهو البعث. فالإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ أي بالخلق، أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق، وأيضا بالمعاد أن الله تبارك وتعالى يبعثهم في اليوم الآخر، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: وما خلقكم، هذا المبدأ، ولا بعثكم، هذا المعاد، إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق، هذا المبدأ، بداية الخلق، ثم يعيده، وهذا البعث، فالبعث إعادة. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. إذن الله تبارك وتعالى كما أخبرنا بالإيمان به والإيمان باليوم الآخر، بيّن لنا على لسان رسوله كل ما نحتاجه من أمر الإيمان بالله ومن أمر الإيمان باليوم الآخر. قال: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بأنه أعلم الخلق بذلك، فهو أعلم بما يتعلق بالإيمان بالله وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو أيضا أنصح للأمة من غيره، فأنصح الأمة للأمة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك. إذن أعلم الخلق بالإيمان بالله واليوم الآخر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للأمة، يعني هو قال أولا أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة، هنا قال وأنصح الخلق جميعا سماء من هذه الأمة أو من غيرها، أنصح الخلق للأمة، قال وأفصحهم، فهو أفصحهم وهو الأقدر على التعبير والبيان، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه كمال العلم، فهو أعلم الخلق بذلك، أعلم الخلق بذلك، واجتمع فيه أيضا كمال القدرة، كمال القدرة، فهو الأقدر والأفصح على التعبير والبيان، واجتمع فيه أيضا كمال الإرادة، الإرادة أي إرادة النصح للخلق، إرادة النصح للخلق. إذن هو الأعلم والأنصح والأفصح عليه الصلاة والسلام. قال ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته على وإرادته كمل كلامه وفعله. إذن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه فهو أعلم الخلق، وكملت قدرته فهو أفصح الخلق والأقدر على أن يبين المراد، والأقدر على أن يبين المراد، فهو الأفصح والأقدر على التعبير والبيان. قال وإرادته الإرادة، فهو أكثر الناس وأكثر الخلق إرادة للنصح، وإرادة لأن يوصل الحق للناس. فإذا علم أن المتكلم والفاعل عليه الصلاة والسلام قد كمل علمه وقدرته وإرادته، إذن كمل كلامه وفعله. لا تأتي وتقول أن هذا ليس مراد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع أن يبين لنا أن الاستواء هو الاستيلاء، ولم يستطع أن يبين لنا أن اليد هي القدرة والنعمة، بل أفصح الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الناس إرادة للبيان. قال وإنما يدخل النقص. متى يدخل النقص على الكلام؟ يدخل النقص على الكلام إذا نقص علمه. قال وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، إذا كان عنده نقص في العلم فهنا يدخل النقص كلامه، وإما من عجزه عن بيان علمه. بعض الناس يكون عالم ما عنده نقص في العلم، في هذا المراد يكون عالم لكنه عاجز عن بيان علمه، عاجز عن بيان علمه. بعض الناس عنده علم لكن لا يستطيع توصيل المعلومة، لا يستطيع أن يوصل المعلومة، فعنده عجز ما عنده قدرة. وإما لعدم إرادته البيان، يكون لا يريد أن يبين، يريد أن يلغز أو يعني يخبي المعلومة الصحيحة، لا يريد أن يبينها بيانا تاما. إذن يدخل النقص على الكلام إما من نقص العلم، يكون ما عنده العلم الكافي، أو من عجزه عن بيان علمه، عنده علم لكن غير قادر على توصيل المعلومة، وإما عنده علم وقادر على أن يبين هذا العلم بشكل صحيح، لكنه ليس عنده إرادة، لا يريد أن يبين، يريد أن يخفي هذه المعلومة ولا يبينها ولا يوضح. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم منزه عنه، فهو عنده كمال علم في هذا الأمر لأن الذي علمه شديد القوة، وعلمه من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا قلت أن كلامه غير واضح، إذن تصفه أنه عاجز عن البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلام قليل يجمع فيه معان كثيرة يبينها عليه الصلاة والسلام. أو أن تقول أنه عنده علم وعنده قدرة على إيصال هذا العلم وبيانه، لكنه يريد أن يخفي هذا العلم عنك، وأريد أن يذكر هذه المعلومات على شكل أحاجي وألغاز، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك كله. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، أكمل الناس علما، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، فهو أحرص الناس وعنده كمال الإرادة أن يبلغ البلاغ المبين الواضح للناس. ثالثا قال: والغاية في القدرة على البلاغ المبين، هو بلغ الغاية في قدرته على أن يبلغ البلاغ المبين الفصيح الواضح. قال: ومع وجود القدرة التامة عند النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الحق والإرادة الجازمة، فهو عنده كمال الإرادة لأن يبين هذا الأمر للناس، يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان. نعلم يقينا وقطعا أن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله الذي يتضمنه الخلق والبعث كذلك، والإيمان باليوم الآخر الذي يتضمن البعث والمعاد، حصل به مراده من البيان. النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما أراده من كمال البيان لأمته، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أكمل العلوم، وما أراده من البيان مطابق لعلمه وعلمه أكمل العلوم، إذن بيانه كان أكمل البيان. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه وأكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين، من الملحدين لا من المؤمنين. إذا الذي يقول ويعطل المعاني التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاني أخرى، هذا إما أنه يظن أنه أعلم الإيمان بالله اليوم من النبي الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس أعلم منه لكنه أكبر وأكمل بالبيان من الله عليه وسلم، وأنه أحرص على هدي الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أهل البدع يلزمهم هذه الأمور، أو أحد هذه الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما جاء لك فأنا عليه الصلاة والسلام أن روحنا وتأتي تقول أنه لم يرد الاستواء الحقيقي الذي هو وإنما أراد الاستيلاء. فإذا وأن تعلم أن إذا ذكر الاستواء فالمراد به العلو، هم يعلمون ذلك لكنهم ما وجدوا إلا التحريف فأتوا بهذا بيت الشعر المنسوب للأخطل. لكنهم في الحقيقة يعلمون أن الاستواء في اللغة هو العلو، فعندما تأتي وتحرف الاستواء إلى الاستيلاء، إما أن تقول أنك أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أنك بينت ما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم تبيينه، أو أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده العلم وعنده كمال البيان لكنه لم يحرص على هداية الخلق، ونحن المعطلة أحرص على هداية الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالإيمان بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستطيع وعنده القدرة على كمال البيان أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مراد الله تبارك وتعالى، فهذا من الملحدين لا من المؤمنين. وهذا الزعم زعمه الفلاسفة. الفلاسفة قالوا أن الفيلسوف أعلم من النبي، قالوا أن الفيلسوف أعلم من النبي والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وقد بينا منهج السلف أننا نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، لا نعطل المعنى الصحيح ولا نحرفه إلى معنى باطل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نكيف الصفات، الاستواء معلوم أما الكيف مجهول لا نعلمه، لا نكيف الصفات ولا تمثيل، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فسبيل الصحابة والتابعون لهم بإحسان هو سبيل الاستقامة، سبيل السلف الصالح رضي الله عنه. قالوا: أما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. جاء في نسخة مجموع الفتاوى زيادة ومتفقه، زيادة ومتفقه. فأهل التخييل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها أو لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. أهل التخييل من هم؟ هم الفلاسفة يقولون أنا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله الإيمان بالله واليوم الآخر هو تخيل، هو تخيل، يعني صور لهم شيء غير حقيقي، صور لهم شيئا غير حقيقي. لذلك الفلاسفة لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار، يقولون هذا من باب التخيل، يعني أن ما جاء في القرآن والسنة كذب والعياذ بالله، هذا قول الفلاسفة. لذلك سماهم شيخ الإسلام من الملحدين. كذب عليهم لمصلحتهم والعياذ بالله، لكن هو حقيقة لا يريد منهم ذلك. إذن جعلوا القرآن والسنة كلها كذب والعياذ بالله، هذا قول الفلاسفة. قال ثم هم على قسمين، هؤلاء الفلاسفة على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، هؤلاء اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يعلم ما جاء عن الله تبارك وتعالى، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. هذه المقالة، مقالة غلاة الملحدين، سواء كانوا من الفلاسفة الذين يسمونهم الفلاسفة الإلهية، يعني الفلاسفة الذين يتكلمون في الإلهيات، ومذهب الملحدين من الباطنية، سواء كانوا من باطنية الشيعة كالإسماعيلية والنصيرية والدروز وغيرهم من هذه الفرق الباطنية، أو باطنية الصوفة الصوفية أتباع ابن عربي والحلاج وغيرهم ممن يقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. هؤلاء يزعمون أن الفلاسفة والأولياء أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم من كل المرسلين في باب العلم بالله واليوم الآخر. وهؤلاء كثر، فلاسفة مثل ابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد، وأيضا منهم من الباطنية وأصحاب وحدة الوجود كابن عربي الطائي، هناك ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي هذا فقيه من فقهاء المالكية، ابن العربي المالكي، لكنه كان أشعريا. أما ابن عربي الطائي فهذا من الزنادقة أصحاب وحدة الوجود، وأيضا السهروردي المقتول وابن الطفيل صاحب رسالة حي بن إقضان و غيرهم من هؤلاء الذين كانوا يتكلمون في الفلسفة، منهم من هم فلاسفة إلهية، ومنهم من هم من الباطنية الشيعة، ومنهم من ينتمي إلى باطنية الصوفية أصحاب وحدة الوجود كابن عربي الطائي و وغيرهم. والفلاسفة الإلهية هم فلاسفة اعتنوا بالإلهيات، يعني الكلام في الإلهيات، لأن من الفلاسفة من اعتنى بالرياضيات، ومنهم من اعتنى بالطبيعيات، ومنهم من اعتنى بأثر الأصوات والألحان والموسيقى وغير ذلك، وكلهم على ضلال. ومنهم من اعتنى بالإلهيات الذين يسمونهم الفلاسفة من وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة، ولا فلاسفة تكلموا بالإلهيات. وأهل البدع أخذوا من هؤلاء الفلاسفة الذين يتكلمون بالإلهيات وتركوا أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. والفرق الباطنية منها الإسماعيلية، هذه من فرق الشيعة الباطنية، موجودة في مصر، وموجودة أيضا في جنوب السعودية في نجران، وموجودة في أيضا بعض بلاد المغرب العربي، ينسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، زعموا أن السر المكتوم آل إليه، وزعموا أن الظاهر من نصوص الوحي قشور، يقولون الظاهر من نصوص الوحي قشور، حتى تعلم من أين أتى أهل البدع المعاصرين من كلمة القشور واللب، أخذوها من الباطنية، قالوا أن الظاهر من نصوص القرآن والسنة هذه قشور، والتحريف تحريف الباطنية هذا هو اللب، ولا يصل إلى اللب إلا الخواص دون العوام. وأمر هؤلاء الباطنية ينتهي بهم إلى أن يعطلوا شريعة الله تبارك وتعالى ويسقطوا التكليف، يسقط عنهم الصلاة والصيام والزكاة، ويسقط عنهم كل هذه الأمور والعياذ بالله، حتى أنهم يفعلون الكبائر من الزنا والخمر واللواط وغير كل هذه الكبائر، ثم يقولون أن هذا هو الظاهر، لكن هم في الحقيقة يتعبدون والعياذ بالله. فهؤلاء من أكثر الفرق كفرا، فرق الباطنية. فهذه الباطنية من أكثر الفرق الحاقدة على الدين، إسماعيلية، النصيرية الذين يسمونهم العلوية، وفرق الدروز وغيرها، هذه من الفرق الباطنية الذين يقسمون الشرع إلى ظاهر وباطن، إلى قشور وتحريف يسمونه تأويلا والعياذ بالله. إذن هذه الفرقة الأولى من أهل التخييل الذين هم الفلاسفة. القسم الثاني من أهل التخييل الذين هم الفلاسفة، قال ومنهم، أي من الفلاسفة من أهل التخييل، من يقول بل الرسول علمها، أي علم الحقائق على ما هي عليه. إذن الفرقة الأولى من أهل التخييل يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمها، والفلاسفة أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة يقولون لا، الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكنه لم يبينها، كتمها، وإنما تكلم بما يناقضها، يعني كتم الحق النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمد أن يتكلم بالباطل الذي هو نقيض الحق، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. شوف، يعني أراد أول شيء أراد عدم البيان، بل أراد أن يتكلم بالباطل الذي هو نقيض الحق، وأيضا أراد من الأمة أن لا يعلموا الحق بل يعلموا الباطل الذي هو نقيض الحق. قال علمها لكنه لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، تكلم بما يناقض الحقيقة، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، يعني أراد من الخلق أيضا أن يفهم ما يناقض الحق، أراد منهم أن يفهموا الباطل. لماذا؟ قال لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، يعني مصلحتهم إنهم يفهموا الباطل ويعتقدوا الباطل والعياذ بالله. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، يعني التجسيم باطل، لكن يجب على الرسول أن يقنع الخلق أن تعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل. قال وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق أن يعتقدوا أن الأبدان ستعود وسترجع في البعث يوم القيامة، وهذا الاعتقاد باطل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتقدوا هذا الباطل. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب. يعني يجب أن يكذب عليهم ويقول لهم في جنة ونار، هو حقيقة لا في جنة ولا في نار ولا في بعث ولا في، ويجب أن تعتقدوا أن الله يشبه المخلوقات، مع أن هذا الاعتقاد باطل والعياذ بالله، التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. يعني مصلحة العباد إنهم يعتقدوا الباطل والكذب، هذا مصلحة العباد عند الفلاسفة. قال: فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر والعياذ بالله. قال: وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى. طبعا هذا الكلام اللي نقوله إحنا، تظن أنه هذا الكلام يعتقده أناس كانوا في الزمن الغابر، لكن حقيقة يوجد أناس الآن يعتقد عقيدة الباطنية وموجودون، وكثير منهم يعتقد عقيدة الفلاسفة. من قبل 50 سنة وجاي تقريبا أو 40 سنة وجاي ما كانوا يجرؤون أن يتكلموا بهذه العقائد الباطلة، لكن الآن من 10 سنوات تقريبا بدأوا ينضحوا بما في صدوره. قالوا: أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى. ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاص، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. هذه طريقة الباطنية، مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر يجب أن تعتقد الباطل فيها، مع أنه إيش باطل. فالله تبارك وتعالى والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يتهمونهم بالكذب، لأن مصلحة العباد أن يعتقدوا الاعتقادات الباطلة وأن يعتقدوا الكذب ولا يعتقدوا إيش الحق والعياذ بالله. والأعمال منهم من يقرها ومنهم من يجريها هذه المجرى. فيقول الذي يجري هذا المجرى أن هذه العبادات كذب غير مراده، لكن يجب أن يعتقد بها العوام ويفعلوها، أما الخواص يعلمون أن هذه الصلاة كذب، وهذه الزكاة كذب، وهذه الصيام كذب، فلا يجب أن يعملوا بها، لأن هذه عبادات باطلة. هذا قول الملاحدة الباطنية والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.